رحماننا من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الكون قوانين لا تتبدل ولا تتغير أبدا. ومن أكثر القوانين التي تحدث عنها الله تبارك وتعالى في كتابه سنة الاختلاف بين الناس، وأن الاختلاف بين الناس واقع لا محالة، ولا يزالون مختلفين. والله سبحانه وتعالى علمنا أنه ينبغي على الإنسان بقدر المستطاع البعد عن هذا الاختلاف، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى آخر الآية، حتى قال الله عز وجل: ولا تتفرقوا فيه. هذه الآيات فيها ذم من الله تبارك وتعالى للاختلاف، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد لنا الأمر بيانا ووضوحا، فقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم نصا: لا تختلفوا، فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم حينما اختلفوا في الأمر. الأمم السابقة ما هلكت إلا بسبب الاختلاف الذي كان بين أفراد هذه الأمة. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم على أصحابه وهم يختلفون في مسألة من مسائل القدر، قال: فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآنا مختلفين احمر وجهه، فكأنما فوقي في وجهه الرمان من شدة احمرار الوجه، من شدة الغضب. ثم نظر إلينا وقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ عزمت عليكم ألا تختلفوا، عزمت عليكم ألا تختلفوا. بل ويوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الخير إنما فقدناه إنما كان بسبب الاختلاف. الأمة في بعض الأوقات بيختلف أبنائها، فبتكون النتيجة بتكون لقمة سائغة في أيدي أعدائها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أمته بتوقيت ليلة القدر، حديث في صحيح البخاري: فتلاح رجلان، اختلف رجلين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ما هدأ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نسي النبي ليلة القدر، فقال بلسان الحزن والهم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح رجلان فنسيتها. وفي رواية: فرفعت، رفع علم ليلة القدر بسبب هذا الاختلاف اللي كان موجود في هذا الوقت بين رجلين. هذا الاختلاف اليسير لما حدث بين الصحابة في أحد هزموا، هزموا في أحد. وقال الله عز وجل معقبا على سبب الهزيمة في أحد: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فضياع الأمم وضياع العلاقات الطيبة بين الأفراد إنما مبدأها الأساسي إنما كان بسبب الاختلاف. هدم النبي صلى الله عليه وسلم بيتا من بيوت الله لأنه أسس من أجل الاختلاف بين الناس، اللي هو المسجد الضراب الذي أنشأه المنافقون. هذا المسجد الذي أسس وأنشئ من البداية من أجل تفريق جماعة المسلمين، هذا المسجد هدمه النبي رغم أنه بيت من بيوت الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر أنه يزيل المنافقين من المسجد وأنه يجيب إمام من الصحابة يمسكه من المسجد ونكون ألهين عن الخلاف على الخلاف، ولكن هدم النبي المسجد. ليه؟ علشان يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما يؤدي إلى الفرقة لابد أن يهدم في حياتنا. هدم النبي المسجد. ويقول النبي لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. طول ما قلوبكم مؤتلفة اقرأوا القرآن. طيب بدأنا نبدأ في مسألة كده من مسائل القرآن، هذا يقول بقول هذا يقول بقول، نبدأ نتجادل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفتم فقوموا. الله، احنا بنقرأ قرآن ولكن إذا حان وقت الاختلاف في قراءة القرآن قوموا لا تجلسوا. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدل: لا تجادل، لأنه يؤدي إلى الاختلاف بينك وبين أخيك. وتزداد المسألة وضوحا وبيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن رحمة الله ويد الله وعون الله وعون الله ومدد الله إنما يكون إذا كانت الأمة على حال الوفاق والاتفاق. فقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة طالما على قلب واحد، طالما إن مفيش بينهم اختلاف، يد الله مع الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرقة عذاب، الاختلاف بين الناس عذاب، الاختلاف بين الناس عذاب، ابتعدوا عن هذا الاختلاف، ابتعدوا عن هذا العذاب اللي ممكن يوصل الناس بعد ذلك والعياذ بالله إلى تقطيع أواصر المحبة والمودة والأخوة وأواصر الصلة اللي بينهم وبين بعض. كل هذه الأدلة من القرآن والسنة علشان تقول دايما الأمة تكون متسقة. وتأتي نوعية أخرى من الأدلة من القرآن والسنة بالنهي عن كل خلق ممكن في يوم من الأيام يوصل إلى قطيعة أو اختلاف بين المسلمين. فننهى عن سوء الظن، وننهى عن التباغض، وننهى عن التحاسد، لأن كل دي أخلاق بتوصل في النهاية والعياذ بالله إلى الاختلاف بين المسلمين. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحديث أختم هذا العنصر، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلنا كان السبب الأساسي فلكم دينا ودنيا وآخرة إنما كان مبدأه من الاختلاف. فقال صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى بداية الحديث: دب فيكم داء الأمم قبلكم. إيه الداء ده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحسد والبغضاء. تحاسدوا، تباغضوا، اختلفوا، تشتتوا، فكانت النتيجة قال الحسد والبغضاء. طب ما يترتب على هذا الاختلاف؟ قال: أما إني لا أقول أن البغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. الاختلاف ده سبحان الله بيزيل الدين من قلب الإنسان. لك أن تتخيل زوج وزوج اختلفوا، كيف سيكون الحال؟ وصلوا للمحاكم خلاص، كل إنسان منهم إلا ما رحم ربي بيفكر إزاي يجيب محامي سيء علشان يتهم الزوجة بحاجات لم تحدث، والزوجة نفس الكلام. وشوف النهاردة لما بيتدخل وسيط في النص يسمع أسوأ ما يكون، رغم أن الاثنين على خلق ودين، الاثنين على خلق ودين، ولكن الاختلاف بيوصل أن مفيش دين عند الاثنين. اثنين أصحاب إخوات اختلفوا في يوم من الأيام، هذا الاختلاف بيوصل لإيه؟ ضياع الدين من قلوب الاثنين. وإذا ضاع الدين في الدنيا فكيف سيكون الحال في الآخرة؟ نسأل الله عز وجل السلامة. هذه المقدمة تدفعنا دفعا إلى أن نسأل أنفسنا سؤالا، إذا كان الاختلاف بهذه الصورة، إذن علماء الأمة وفقهاء الأمة لماذا اختلفوا؟ لماذا لم تجتمع آراء الأمة على كلمة واحدة؟ لماذا دائما ما نسمع المسألة فيها قولين؟ لماذا اختلف الفقهاء؟ ألم يعرفوا هذه النصوص في ذم الاختلاف؟ الفقهاء لما اختلفوا ما اختلفوا هذا الاختلاف الذي مبناه على الهوى، إنما الاختلاف الذي مبناه على الاجتهاد لوصول الحق، وإنما يرجع سبب الاختلاف لأصول مهمة لا ينبغي عليك أبدا أن تنساها. ثم بعد ذلك أقول لك كيف سنتعامل مع هذا الاختلاف. إنما اختلف الفقهاء لأسباب. السبب الأول، لربما يصل حديث أو دليل إلى فقيه ولا يصل إلى فقيه آخر. مثال ذلك، جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالت يا أبا بكر أعطني ميراثي من كتاب الله عز وجل. هل للجدة ميراث في كتاب الله؟ ليس لها ميراث في كتاب الله. هل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء عند الصديق لم يصله حديث عن النبي في ميراث الجدة؟ فقال لها أبو بكر، شوف سبحان الله أدب الاختلاف رضي الله عنه، شوف أدب العلم. فقال أبو بكر والله لا أجد لك شيئا في كتاب الله عز وجل، أنا قارئ كويس جدا، دارس كويس جدا، مذاكر كويس جدا، آيات المواريث لم يذكر فيها أمر الجدة، ولكني سأسأل الناس، أنا ما أعرفش ولكن أسأل الناس. فجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر كعادته رضي الله عنه، فسألهم هل تجدون للجدة شيئا في كتاب الله عز وجل؟ فقام المغيرة بن شعبة وقال يا أبا بكر لا نجد شيئا في كتاب الله، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للجدة السدس. فقال له أبو بكر هل معك من يشهد لك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال وأنا أشهد أن النبي جعل للجدة السدس. فعندها بكل تواضع وأريحية قال أبو بكر رضي الله عنه لهذه الجدة لك السدس بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث ها هنا وصل للمغيرة بن شعبة ولمحمد بن مسلمة، لم يصل هذا الحديث إلى أبي بكر رضي الله عنه. بأي شيء أفتى أبو بكر في حالة الخلاف؟ بما قام عليه الدليل. الإمام مالك رحمه الله وهو إمام الدنيا في العلم يجلس في مجلسه والناس قد أتوا إليه من كل فج عميق ومن كل مكان سحيق يسألونه في المسائل المشكلة عليهم. فقال له رجل أمام الناس يا إمام ما تقول في تخليل أصابع اليدين في الوضوء؟ قال ليس عليه الناس من الأدلة عند المالكية حاجة اسمها عمل أهل المدينة. الإمام مالك رحمه الله عاصر جيل التابعين، والتابعين دول اتربوا على ايدي الصحابة، فالتابعين لما بيعملوا عمل بيعملوا عمل مين؟ عمل الصحابة. والصحابة لما بيعملوا عمل بيعملوا عمل مين؟ فجعل الإمام مالك من أصول مذهبه عمل أهل المدينة. فنظر الإمام مالك وقال ليس عليه الناس، أهل المدينة بيخللوش الأصابع. فقام أحد تلامذته وقال يا إمام ما تقول في حديث حدثنيه فلان عن فلان عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلل النبي أصابع اليدين والرجلين في الوضوء. فقال الإمام مالك أمام الناس مالهوش بقى كيف تتجرأ على شيخك، مالهوش إزاي تتكلم في حضور الشيخ، مالهوش إزاي تفتي ملك في المدينة، لا والله. بل قال الإمام مالك رحمه الله هذا حديث ثابت صحيح عن رسول الله، تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة في الوضوء. هنا الإمام مالك اختلف القول عنه، المسألة عنه، مرة يقول لا ومرة يقول آه. لماذا اختلف؟ لأن الدليل لم يكن معه. فقد يختلف الفقهاء فيما بينهم لأن الواحد منهم قد يصل إليه دليل والآخر لا يصل إليه هذا الدليل، ولربما اختلفوا في فهم الدليل، الدليل عند الاثنين ولكن الفهم مختلف فيه، اختلفوا في فهم هذا الدليل. إزاي؟ قال النبي لأصحابه بعدما رد الله عز وجل الأحزاب في يوم الخندق قال لأصحابه بعدما غدر اليهود يهود بنو قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ده دليل الصحابة سمعوه جميعا وهم في الطريق أذن لصلاة العصر. شوف بقى هنا لماذا اختلفوا. فبعضهم قال النبي أمرنا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، ده نص كلام النبي فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة. والفريق الثاني قال لا يا جماعة، النبي ما أراد اللفظ إنما أراد المعنى، أراد النبي أن يخرجنا سريعا، النبي أراد أنه يحثنا على الخروج، أراد أنه يحثنا على الخروج، فإحنا خرجنا بالفعل فنصلي الصلاة في وقتها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابة موقوتة. فصلت طائفة في الطريق وانتظرت طائفة أخرى إلى الوصول إلى بني قريظة، فصلى هؤلاء في الطريق وصلى هؤلاء في بني قريظة. الحجيب أن الذي نقل لنا هذا الحديث أو هذه الرواية ما ذكر لنا إن في تطاول بالشتيمة على بعض، ولا كان في ضرب بينهم من بعض، ولا اتهام بينهم من بعض، ولا الفريق اللي قال أنا هصلي في بني قريظة قال الناس دي لا تتبع السنة، ولا الفريق ده قال الناس دي ما عندهاش دين علشان بتأخر الصلاة عن وقتها. ما سمعنا هذا، لأن الأصل كان فيه أدب عند وجود الاختلاف. اختلفوا ولكن سبحان الله ما حدث بينهم نزاع. طريقة الفهم، الفهم فهم الحديث فهم الدليل، هذا الفهم هو الذي أوصل إلى هذا الاختلاف. زي زكاة الفطر، الشكل بتاعت كل سنة نطلع زكاة الفطر مال ولا نطلع زكاة الفطر حبوب؟ الجمهور مالك وأحمد والشافعي وأنا مع هذا القول أنها تخرج طعاما. أبو حنيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيوة قال فعلا أخرجوا صاعا من طعام، ولكن النبي قال لنا أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. إحنا بنطلع زكاة الفطر عشان نغني الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. فمتى تحقق الإغناء، متى تحقق الإغناء تثبت زكاة الفطر؟ تحقق بالمال، تحقق باللحمة، تحقق بالطعام، أنا أعطيه ما يغني في هذا اليوم. وهذا المذهب مذهب أبي حنيفة، ذهب إليه البخاري وذهب إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك الأمور كانت بسيطة وسهلة بين الناس. فكان هذا الاختلاف نظرا للفهم. أنا فهمت هذا الدليل إزاي؟ ثلاثة، قد يكون هذا الخلاف بسبب العلة من وراء الحكم، يعني الحكم واحد ثابت ولكن العلة من ورائه اختلف العلماء في طبيعة العلة، على طول هيختلفوا في طبيعة الحكم. نهى النبي المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ليه؟ علشان هي امرأة ولا علشان أمان الطريق؟ فطبيعي جدا اللي هيقول علشان هي امرأة، وهذا هو قول جماهير الفقهاء، علشان هي امرأة وضعيفة ولا يؤمن عليها من الطريق ولا من الناس أصحابه والعياذ ولا الأخلاق السيئة، فيسافر معها المحرم، وده قول الجماهير. فريق آخر من العلماء قال لا، ده المسألة قائمة على مسألة الأمان، أمان الطريق. طرق زمان ما كانتش آمنة، ولذا قال النبي في آخر الزمان لما ينتشر الأمن بين الناس قال ترى الضعينة تخرج من حضر موت إلى المدينة لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. أو النبي قال لامرأة تسافر، تسافر وفي أمان، وما قالش معها محرم. وأنا مع القول الأول، قول إن المرأة تسافر مع محرم، لأن العلة متعلقة بالمرأة نفسها، المرأة نفسها. فقد يكون الاختلاف في العلة، قد يكون الاختلاف في طبيعة الحال، طبيعة الواقع اللي نشأت من أجله الفتوى. عندنا مثلا حديث، لأن كما تعلمون أن الفتوى تتغير من مكان لمكان. السلف الصالح رضي الله عنهم نهوا المرأة عن النمص عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، المرأة ينتهي من حاجبيها. وفريق من الفقهاء قال لا، ده هذا النمص إذا كان من باب التدليس وبغير إذن الزوج، فإذا كان بإذن الزوج يبقى جائز. يجي بعض الشباب النهاردة يقول لك الناس اللي ضيقت في مسألة النمص والناس اللي عملت في مسألة النمص، النمص جائز إذا كان بإذن الزوج. يا أخي افهم كلام الفقهاء، الفقهاء كان بيكلموا على امرأة
كانت في هذا الزمان ساترة لوجهها لا يراها أحد. مين عائل يقول إن المرأة ترسم حاجبيها وتخرج إلى شوارع المسلمين متزينة بهذا ويقول إنه جائز؟ افهم كلام الفقهاء والواقع اللي كان عايش فيه الفقهاء. وقد يكون الاختلاف بسبب الدليل نفسه. إزاي؟ قد يكون الدليل من فيه كلمة من الكلمات علماء اللغة بيسموها كلمات تحمل وجهين. زي إيه؟ قول الله عز وجل في المعتدة: فعدتهن ثلاثة قروء. ما هو القروء؟ لو رجعت لأي كتاب من كتب المعاجم اللغة العربية تجد إن القرء بعض علماء اللغة يقول لك القرء بمعنى الحيض، وبالتالي فعدتهن ثلاثة قروء، إذن المرأة التي طلقت تعتد ثلاثة حيضات. وبعضهم يقول لا، ده القرء بمعنى الطهر. القرء هنا بمعنى الايه؟ الطهر. فالكلمة تحمل وجهين في العربية. أكيد بعض الفقهاء يأخذوا بهذا القول، أكيد بعض الفقهاء يأخذوا بهذا القول، وكل واحد بيرجح بما وصل إليه من علم. إذن إحنا لازم نفهم هذا الكلام، لازم نفهم إن اختلاف الفقهاء ما كانش اختلاف هوى، وإنما كان اختلاف مبني على أصول علمية صحيحة. بعض الفقهاء بيكون سبب الاختلاف بينهم، ونختم بهذه الجزئية علشان أنتقل إلى جزئية تالتة هي أهم جزئية معايا في الخطبة النهاردة، موقفي من هذا الاختلاف. بعض الفقهاء إنما يختلف نظرا لتعارض الأدلة. يعني إيه تعارض الأدلة؟ تعالوا أضرب لكم مثال أو مثالين حتى تتبين لكم المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤذن، قال صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرة. لذا قال الفقهاء إن القربات الشرعية زي الأذان زي إمامة الناس لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها أجرا، لأن النبي نهى عن هذا. قال النبي: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه إيه؟ أجرة. وثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سهل بن سعد ومعه قوسا قال: ما هذا يا سعد؟ قال: يا رسول الله، علمت رجلا سورة من القرآن فأهدى لي قوسا، قال: تقلده يوم القيامة قوسا من نار. فقال بس النبي هنا نهانا إن إحنا نتخذ أجرة على القربات الشرعية، زي تحفيظ القرآن مثلا، زي إمامة الناس، زي الأذان. جاء فريق آخر من العلماء وقالوا لا، أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سورة من مال وأعطاها لأبي محذورة. حديث أبي محذورة ده دلالة على جواز إعطاء على القربة الشرعية، أجر ولا لا يجوز؟ طب الحديث الأولاني لا يجوز، حديث بيقول يجوز، حديث بيقول لا يجوز. هنا الفقهاء وقفوا وقالوا لا، خد بالك الأصل إن مفيش أصلا أجرة، للنبي قال كده، نص كلام النبي قال كده. أما إيه حديث أبي محذورة؟ قال لك ده بقى في شأن الناس اللي بتقعد وتشترط أنا أأذن لكم وأخذ المبلغ الفلاني، أنا هجي لكم الميتم بتاعكم وأخذ 40,000 جنيه والعشاء عليكم والعربية والصيطة اللي هيقعد يقولوا الله أكبر، واحد هيطلع مطوة يقول لي قول كمان يا شيخ، حساب الناس دي برضو عليكم. قالوا هذا هو مراد النهي وهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حدث اختلاف في ايه؟ حدث الاختلاف في مسألة التعارض بين الأدلة، ده وضعه ايه؟ حديث لمس المرأة ناقض للوضوء ولا غير ناقض للوضوء؟ الشافعي رحمه الله يرى ان ده ناقض للوضوء. ليه يا جماعة؟ قال لك لان ربنا عز وجل يقول: او لمستم الايه؟ الرواية الثانية: او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى هنا ربنا قال لنا نلبس المرأة، يبقى على طول ده يودينا فين؟ ده يودينا فين؟ ان ده لازم يبقى ناقض الوضوء، ده ناقض الوضوء، فاحنا لازم ان احنا نتوضى مرة ثانية اذا لمسنا النساء. حنابلة يرون غير ذلك، قالوا مس المرأة غير ناقض الوضوء الا بشرط الشهوة. والدليل حديث عائشة: قبل النبي احدى نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. صح ولا غلط؟ طيب اهو لمس. حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنام مضجعة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سجد غمزني، لما كان يجي يسجد يغمزني بصبعه كده في رجلي. ده لمس ولا مش لمس؟ النبي خرج من صلاته؟ فجاء الإمام أحمد رحمه الله وحط إن من ضوابط مذهبه إن مش كل لمس للمرأة بيكون ناقض للوضوء، إنما اللمس اللي ناقض للمرأة هو اللمس الذي يكون بشهوة. ورد على شيخه الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأم قايل أن المراد في قول الله عز وجل أو لمستم النساء ليس معناه اللمس، إنما المراد به الجماع، لأن الله رتب في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق ويمسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ده الحدث الأصغر، أو لمستم النساء ده الحدث الأكبر. خدت بالك هنا تلجأ في الأولى للوضوء وتلجأ للثانية في الغسل من الثانية للغسل. فقال لا مش معناها اللمس اللي هو أنها تلمس المرأة ولكن معناها الإيه؟ الجماع. اختلفوا ولا لا؟ اختلفوا. ليه؟ التعارض بين الدليلين اللي ورد في المسألة. يبقى إذن غالبا ما تكون المسائل الفقهية لأنها خارجة من مشكاة واحدة، كل المسائل اللي ظهر فيها تعارض هو مفيش تعارض ولا شيء، هو بس اختلاف الفهم المتعلق بهذه المسألة. أرجع مرة ثانية وأقول الفقهاء ممكن يختلفوا، ولكن اختلافهم ما كانش اختلاف هوى، إنما كان اختلاف أدب واحترام. كان الرجل منهم على اختلافه مع شيخ آخر في مسألة إلا أنهم علمونا أنه ينبغي علينا الأدب. أختم بهذا المثال. الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى في مذهبه أن القنوط في الفجر سنة، هو يرى كده، ويرى بأن الجهر بالبسملة في الفاتحة لابد منه، لازم تجهر بالبسملة في الفاتحة، خلافا لأبي حنيفة ولأحمد أيضا. الإمام أحمد يرى أن القنوط إنما يكون لضرورة نزلت بالمسلمين، ويرى الإصرار بالبسملة في الفاتحة، لأن أنس يقول صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الشافعي الآن يرى أن البسملة لازم نجهر بها، وفي نفس الوقت يرى أن احنا لازم نقنط في صلاة الفجر. في يوم من الأيام الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما كان في العراق دخل لمسجد من أكبر المساجد المتعلقة بأتباع مذهب أبي حنيفة النعماني، يبقى هم يعملوا صلاة الفجر، هيجهروا بالبسملة، بيسروا بالبسملة ولا يقنطوا في صلاة الفجر. أول ما شافوا الإمام، إمام الدنيا إمام الشافعي داخل، فطبيعي هيقولوا له إيه؟ ما قالوش بقى إزاي واحد من غير مذهبنا يصلي بينا، لا قدموا الشافعي يصلي. الشافعي يسر ولا يجهر، يقنط ولا لا يقنط. الشافعي أول ما دخل المحراب التزم بمذهب أبي حنيفة تأدبا معه رغم أنه مات من فترة، التزاما للأدب وجمعا لكلمة المسلمين علشان ما يبقاش في فرقة، علشان ما تكونش في مشكلة جوه المسجد والناس كلها تقول إزاي يعمل كده، الناس كلها واخدة على الإسراف بالمسألة، إزاي يجهر يعني. سبحان الله، ده كان أدب. أدب ممكن، حكمة ممكن، علم ممكن، فقه ممكن، هكذا تعاملوا مع الاختلاف. أنا كل اللي أطلبه من حضرتك النهاردة أكتب أي بوست النهاردة أو أي حاجة على الصفحة عندك تكون من مسائل العامة للناس، وشوف حضرتك هتتشتم قد إيه، وشوف كمية سوء الظن بحضرتك هتبقى عاملة إزاي، وشوف كمية سوء الخلق اللي هتكون عندك عاملة إزاي، وشوف الجهة التانية انت هتترفع من الفريق اللي انت موافقه في الكلام بأي صورة. ويكفينا ان ننظر للاختلاف اللي دارت بيننا الفترة اللي فاتت، حط بوست بس واحد كده وشوف الفريقين، واحد هيرفعك فوق لمرتبة الملائكة ومرتبة النبوة كمان كما رأينا الفترة الماضية، وهتلاقي ناس تانية مختلفة معاك تماما، يعني والدك ووالده وجد جدك لحد الجد العشرين مثلا، كل دول اتشتموا بسبب كلمة انت كتبتها باجتهاد منك. هو فين أدب الاختلاف أصلا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الاختلاف وارد بين الناس، ولو أن كل رجلين اختلفا في مسألة تفرقة لم يبق بين المسلمين عصمة ولا مودة ولا محبة. لذا ينبغي علينا إذا وردت علينا مسألة من مسائل الاختلاف، سائغ اللي كل فريق من الفريقين له أئمة من العلماء ولو أدلة كثيرة. ينبغي علينا في هذا الوقت إن كل واحد منا يستعمل الأدب مع أخيه، ويتذكر أن العصمة والمودة والأخوة الإيمانية أعظم بكثير من المسألة التي اختلفنا فيها. رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا رجل مظلوم في هذا الزمان، عندما أصل لقضية الاختلاف بين المسلمين فبيؤكد للطلبة إن وإن اختلفنا في مسألة فينبغي أن تبقى مودة الإيمان بيننا، فقال لطلبة العلم كانوا قديما يختلفون في المسائل العلمية، مع بقاء العصمة والمودة والأخوة الإيمانية، ولو أن كل رجلين اختلف في مسألة فافترق لم يبق بين المؤمنين عصمة وإن اختلفنا في مسألة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه اختلف مع أحد العلماء في مسألة ودار بينهما نقاش، فبعد فترة لقي الشافعي صاحبه الذي اختلف معه فأخذ بيده وقال ألا يسعنا أن يبقى بيننا الإيمان ومودة الإيمان وإن اختلفنا في مسألة؟ أنا وأنت اختلفنا في مسألة، ولكن يبقى بيننا وبين بعض مودة الإيمان وحب الإيمان. فالأصل الأول لما بنيجي نتعامل مع هذه المسائل أن تبقى بيننا عصمة الإيمان، مودة الإيمان، أخوة الإيمان وإن اختلفنا في مسألة. قديما كانوا بيختلفوا بينهم من بعض وعمرنا ما شفنا قطعوا بعض بسبب مشاكل بين العلماء. الإمام مالك يأتيه رجل فيقول له يا إمام قلت لامرأتي أنت طالق إن كان القمر أفضل منك أو أجمل منك؟ فقال الإمام مالك وأي شيء أجمل من القمر وقعت عليك طلقة أو حسبت عليك طلقة؟ خرج الراجل حزين، تعرفين أن الشافعي تلميذ الإمام مالك، وكان رضي الله عنه من حرصه على العلم أول ما يشوف حد بيسأل الإمام مالك سؤال في جنب كده ينتظر لحد ما الراجل يمشي ويقول له تعالى إيه السؤال والإمام أجاب بإيه. فقال له إيه السؤال؟ قال له كذا. قال له الإمام قال لك إيه؟ قال له كذا. قال له طب تعالى معايا. تخيل التلميذ واقف بين إيدين الشيخ يقول له يا إمام لقد أفتيته بكذا وكذا على سؤال كذا وكذا، ولكني قرأت في كتاب الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأحسن صورة على الإطلاق هي صورة مين؟ يبقى الطلقة تقع ولا ما تقعش؟ الطلقة لا تقع. فوقف مالك وقال سبحان الله نعم الاستدلال ونعم الرأي يا شافعي، لم تحسب عليك طلقة. فين الاختلاف؟ فين الاختلاف؟ فين إحسان الظن بيننا وبين بعض؟ الإمام مالك ما قالهوش أنت جايبه معاك علشان تتنطط عليا، ما قالش كلام ده، لا، لأنه كان عنده حسن ظن بأخيه أو بطالب العلم اللي كان عنده. إيه المودة وإيه الأدب وإيه الاحترام؟ إيه الأخلاق دي في الاختلاف اللي كان بينهم؟ سبحان الملك، يدخل أحدهم على الشافعي وهو مريض وضعيف، خلاص قوة الإمام الشافعي ضعفت، فدخل عليه بيقول له إيه؟ قال الله ضعفك يا إمام. فنظر إليه الشافعي وابتسم وقال والله لو قوى ضعفي أكثر من ذلك لقتلني، الضعف دايما ودني. فالراجل حس إن الدعاء طلع غلط، يعني الدعاء طلع مش صح، فقال بعدما وضع يديه على رأسه وقال والله يا إمام ما أردت إلا الخير. فقال له الشافعي والله لو سببتني ما ظننت فيك إلا خيرا، أنت لو شتمتني لا أظن فيك إلا خيرا، لأن كان اللي بينهم إحسان ظن، بيحسنوا الظن في بعض بمسألة واحدة، مسألة واحدة ضيعت دين اللي قدامي أصلا، ده إنسان بائع للدين، ده بائع مش عارف ليه، لا هو يحسن به الظن يقول له والله لو سببتني لا أحسنت بك الظن. ثلاثة قاعدة لازم نفهمها كلنا، لا إنكار في المختلف فيه. قال سفيان الثوري رحمه الله وإذا عمل الرجل بعمل اختلف فيه بين الفقهاء لا ينكر عليه. ثم أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على هذه الكلمة وقال نعم ما قال سفيان، أيها اللي قاله سفيان ده صح، النهاردة في مسألة فقهية من النزاع السائغ، نزاع سائغ، أنا لا خلاف لا إنكار بيننا وبين بعض، إنما تطلع هيئة أو تطلع لجنة أو يطلع علي بيقول عادي جدا نحن نحلف بالكعبة، أقول له لا أنت غلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بالكعبة، تحلفش بالكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. هنا احنا لازم نختلف، نقول ده غلط، ده حيد عن الطريق، ده بعد، ونوضح المسألة بدليلها بأدب وباحترام وبحسن خلق. نرجع تاني خطوة ورا ونقول ان في مسألة ان وجود خلاف في مسألة من المسائل لا ينكر على انسان في هذه المسألة. قال امام العلماء وشيخ العلماء الامام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، فيقول وما اختلف فيه العلماء خلافا يسوغ فيه الاختلاف فلا يجوز في هذه الحالة الانكار على العالم ولا على المقلد، لا العالم ينكر عليه ولا المقلد ينكر عليه، لأن المسألة فيها نزاح، وده اللي كانوا الصحابة بيعملوه. سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، وكان هذا لا يعيب على هذا وهذا لا يعيب على هذا. في حديث جابر في حجة الوداع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو نفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، منا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي، هذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. المسألة فيها خلاف، لاعب كورة عمل مصيبة من المصائب، فالبعض رايح في مسألة إنه لازم يعاقب، وبعض رايح لمسألة إن إحنا نفتح له باب التوبة والرجوع ونعاقبه، وناس راح المسألة هو عمل إيه يعني. هنا أنا لازم أقول واحد يا جماعة، واحد الجزئية الأولانية ما فعله خطأ، اثنين ندعوه إلى التوبة، ثلاثة تطبق العقوبة. الثلاث كلمات موجودين، وتلاقي كل واحد من الأصناف الثلاثة داخل يشتم. يا إخواني يا أحبابي لازم نفهم هذه اجتهادات، دي اجتهادات، لازم المسألة تتشاف من الثلاث أوجه، إن دي نفس لازم تدعى إلى التوبة، وإن دي نفس أخطأت لازم تعاقب، ولازم نقول الناس إن اللي حصل ده خطأ. أرجع تاني وأقول ما اختلف فيه الفقهاء، الفقهاء بيختلفوا فيه مسألة ما فيش فيه إنكار. الجزئية الأخيرة وعايز أختم بيها، إن إحنا في يوم من الأيام لو اختلفنا يكون الاختلاف ده برفق، الاختلاف ده يكون بلين، الاختلاف ده يكون رحمة، لأن الأساس في الاختلاف مش إثبات الرأي أو إثبات الذات، لأن كان السبب الأساسي من وراء هذا الاختلاف إن أنا وإنت عايزين نوصل للحق، فإذا وصلت أنت للحق أنا ماشي وراك، ولو أنا وصلت للحق أنت ماشي ورايا، لأن هدفي وهدفك مش إن كل واحد منا يثبت ذاته، لا، الهدف الأساسي من وراء الاختلاف إن إحنا نوصل للحق. لذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة والله لا أبالي أأظهر الله الحق على لساني أم على لسان خصمي، أنا ما عنديش مشكلة الحق يظهر على لساني يظهر على لسان اللي قدامي، أنا ما عنديش مشكلة في كده، هو أهم حاجة عندي الإيه؟ الحق يظهر، ظهر عندي ظهر عنده، أهم حاجة إحنا نتمسك بهذا الحق. إخواني الأفاضل، احسنوا الظن بالعلماء، احسنوا الظن بالفقهاء، وإذا حدثت بيننا وبين بعض خلاف في مسألة من المسائل ينبغي علينا ان احنا نبعد عن الاتهامات، ده متشدد ده متساهل ده متعصب ده بعيد عن الطريق ده على الطريق ده حاد عن الطريق، ابعدوا عن هذه المسميات. تبقى بيننا عصمة الإيمان، تبقى بيننا أخوة الإيمان، تبقى بيننا المحبة والمودة، تبقى بيننا المودة والمحبة، ثم من بعد ذلك نستحمل الأدب والرفق واحنا بنتعامل، يكون هدفنا الأساسي ان احنا نصل للحق. لو طبقنا هذه الشروط وهذه الضوابط والله يعني ستبقى مودة الإيمان ومحبة الإيمان بيننا. وأختم معكم وأقول الهدف الأساسي لأعدائنا إثارة هذه الفتن بيننا وإثارة الاختلافات بيننا، لأن أعداءنا علموا يقينا أن ضعف الأمة إنما يكون في اختلافها، وصدق الله حين قال وصدق الله سبحانه وتعالى حين قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اصبر على أخيك وأخوك يصبر عليك، نصل بفضل الله عز وجل إلى بر الأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على كلمة سواء وأن يصرف عنا الاختلاف وشرر الاختلاف وضر الاختلاف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالم رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.